فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل فيما كنا بدأناه من الكلام عن مقدمات في علوم الحديث، وكنت أتكلم عن ما يتردد منذ مدة من دعوة أو دعوة إلى نبذ قواعد المتأخرين والصدور عن كتب المتقدمين، وذكرت لكم أن هذه الدعوة وإن كان فيها جانب من الحق بأن المتقدمون هم الأصل، لكن الطالب المبتدئ لا يمكن أن يخاطب بهذا لغموض الكلام المتقدمين وصعوبة ذلك عليه، فهو يمرن نفسه على قواعد المتأخرين حتى إذا تأهل انتقل بعد ذلك إلى ما هو أعلى من ذلك. ولهذا ينصح العلماء، ومن هؤلاء شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، بتدرج طالب العلم في مصنفات علوم الحديث، ويقول إن العلماء ألفوا كتباً تناسب المبتدئين، وأيضاً كتباً تناسب المتوسطين، وأيضاً كتباً ألفوا كتباً تناسب المتقدمين. فإذا كان الإنسان مبتدئاً يبتدئ بالمتون الصغيرة مثل البيكونية مثلاً، يستعين ببعض شروحها، ثم ينتقل للنخبة وأيضاً يقرأ بعض شروحها، ثم ينتقل لكتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث، وأيضا يستعين بما كتب عليه من حواشي وشروح، ثم ينتقل لمثل ألفية العراقي ومقدمة ابن الصلاح، وهو مع هذا يمرن نفسه على التطبيق، تطبيق على كتب الحديث، يطبق كيف يخرج، كيف يحكم على الرجال، كيف يتتبع السند ويعرف التلميذ وشيخه، ويعرف ما قال العلماء عن كل رجل من هؤلاء، ثم بعد ذلك يتمرن على الإرسال والانقطاع والوقف ونحوه من أنواع علوم الحديث، لكي مجرد ما ينظر إلى السند يعرف أنه فيه انقطاع. قربه. أقول يتمرن بحيث أنه بعد هذا التمرين يبدأ يعرف مباشرة مجرد النظر في السند ما فيه من العيوب أو ما فيه من الكمال، ثم أيضا يقرأ الشروح التي على مقدمة ابن الصلاح أو على تدريب تقريب النووي أو غيرها، وبهذا إن شاء الله يكون سائرا في الطريق الصحيح في تكوين ملكته العلمية في علوم الحديث، مع أنكم تعرفون أن أي علم من العلوم لو استنفذت عمرك كله في تحصيله لما أوفاه ذلك. أنتقل الآن قبل أن أدخل في الأبيات إلى ذكر المبادئ العشرة لعلم علوم الحديث. تذكرون قول الأخضري إن مبادئ كل فن عشرة، فمن يحفظها؟ الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه تسمى المبادئ العشرة للفنون، يعني أن أي إنسان يريد أن يدرس علما يحسن أن يعرف هذه الأمور العشرة: الحد تعريف، الموضوع يعني ماذا يعنى به هذا العلم، الثمرة الفائدة أو الفضيلة أو يعني النتيجة، النسبة يعني ما موقف هذا العلم من العلوم الأخرى، هذا معنى النسبة، الفضل يعني ما ورد من فضائل لهذا العلم، الواضع يعني من وضعه، اسمه الاسم، الاستمداد يعني من أين أخذ، حكمه يعني حكم الشرع فيه، ثم مسائله يعني أبرز المسائل التي يبحثها. ثم قال: والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعضهم ذكر بعضا من هذه العشرة وبعضهم ذكرها كلها. السيوطي ذكر ثلاثة في أبياته، ذكر ثلاثة من هذه الأمور العشرة كما سيأتي إن شاء الله في الأبيات. أنا سأذكر لكم على سبيل الاختصار الكلام عن هذه الأمور العشرة، فأقول بالنسبة للحد التعريف هذا ذكره السيوطي وقالوا هو أي علم علوم الحديث أو المصطلح مصطلح الحديث، علم يعرف أو علم بقوانين يعرف من خلالها حال الراوي والمروي، هذا تعريفه، تعريف علم الحديث أو علوم الحديث علم بقوانين يعني بقواعد يعرف من خلالها حال الراوي والمروي. بعض طلاب العلم عنده حرج من كلمة قوانين لأن استخدامها المعاصر أصبح في غير ما يرضي الله، والصواب لا تتحرج فيها لأنها موجودة في كتب المتقدمين وموجودة عند العرب وهي اسم عربي، فإذا استخدم استخداما صحيحا فلا حرج فيه، في العيب في الاستخدام لا في اللفظ. إذن علم بقوانين، وحتى السيوطي عبر بهذا اللفظ كما سيأتينا، يعرف من خلالها حال الراوي والمروي، بعضهم يقول حال السند والمتن من حيث القبول والرد، يعني حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أو حال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا التعريف، علم بقوانين يعرف من خلالها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أو حال السند والمتن من حيث القبول والرد، هذا الأول. الثاني الموضوع، ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وأحواله وصفاته الخلقية والخلقية. فعلم الحديث قسمان: علم رواية وعلم دراية، وكلاهما موضوع لعلم المصطلح، المصطلح يخدم الرواية بالدراية، يخدم الرواية بالدراية، فالدراية هي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله أفعاله صفاته الخلقية والخلقية تقريراته أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم المصطلح يشتغل بهذه السنة متى نقبلها ومتى نردها، ما شروط القبول وما أسباب الرد، فضبط الروايات، تحرير الألفاظ، كلام عن المتن والاضطراب فيها وعدم الاضطراب، كل هذا من علم الرواية. الثاني علم الدراية الذي ينصب على السند، شروط التحمل والأداء، العيوب التي تقدح في السند، محاسن السند. لا يدرسوا العيوب فقط بل يدرسوا المحاسن، ما هو أفضل الأسانيد. ولهذا ورد في ألفية السيوطي وقبلها أيضا ألفية العراقي وفي مقدمة ابن الصلاح وغيرها أفضل وأعلى الأسانيد، أصح الأسانيد، أصح الكتب. فضعف الراوي مثلا سواء كان ضعفا في حفظه أو ضعفا في أمانته كاتهامه بالكذب، هذا العيب يلحق الراوي نفسه، هذا من علم الدراية. كذلك الإشكال في السند نفسه، لا يكون الراوي متهما بل هو ضابط وعدل، لكن العيب في السند فيه انقطاع مثلا أو سقط لأحد الرواة أو جهالة لأحد الرواة مجهول، فيعد هذا أيضا من علم الدراية وهو من العيوب التي تشكل على السند. ولهذا قالوا إن علم أو علوم الحديث يشتغل بالأمرين، الدراية والرواية، لكن الأصل أنه للدراية، وأن الدراية تخدم الرواية. فيعرف من خلال الدراية حقيقة الرواية، شروط الرواية، أنواعها، أحكامها، حال الراوي، شروط الراوي، أصناف المرويات وغيرها. إذن يدخل في الدراية أمور كما ذكر السيوطي في التدريب، يدخل فيها معرفة حقيقة الرواية اللي هو السند، وشروط الرواية، وأنواع الرواية، وأحكام الرواية، وحال الرواة، شروط الرواة، أصناف الرواة. حقيقة الرواية يقصد به نقل السنة وإسناد ذلك إلى من عزي إليه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشروط الرواية اللي هي التحمل، تحمل الراوي بأي نوع من أنواع التحمل كالسماع وغيره أو العرض أو الإجازة، أي نوع من أنواع التحمل يقبله المحدثون، فيعد من شروط الرواية أن يرويها بنوع مقبول من أنواع التحمل. فلو أجازه شيخه بما رواه أو ناوله كتابه أو ناوله ورقة فيها أحاديث، سمع منه، عرض عليه، قرأ عليه، نحو ذلك. وأنواع الرواية يعني الاتصال والانقطاع والإرسال وغيره. وأحكام الرواية قبولها، ردها، تردد فيها إلى أن تفحص. وحال الرواة عدالتهم، ضبطهم، هل هو مجروح الراوي بأي نوع من أنواع الجرح المشهورة، وما هي شروط التحمل والأداء ونحو ذلك. أصناف المرويات، العلماء نوعوا المرويات، عندكم الصحاح والمسانيد، المعاجم، الأجزاء، هناك أيضا أحاديث، هناك آثار، كل هذه تعد من أصناف المرويات، سواء من حيث التصنيف، نوع الرواية، هل هو مسند أو معجم أو صحيح أو نحوه، أو هو حديث أو أثر أو نحوه. إذن المقصود بالدراية الإسناد، والمقصود بالرواية كما ذكرت لكم إيش؟ المتن. المقصود بالرواية المتن. فلا يستلزم من قبول الراوي أن يكون الراوي عدلا ثقة قبول المروي، قد يكون المتن شاذ أو معلل أو معارض مع ثقتنا بالرواة، لكن يكون الحديث فيه علة، والعكس قد يكون الراوي فيه إشكال، فيه كلام، لكن الحديث مقبول لوجود شواهد أخرى تشهد له من الحديث أو من القرآن أو من قواعد الشريعة ونحوه. هذا ما يتعلق بالموضوع. إذن الموضوع علم الحديث هو إيش؟ السند والمتن، الرواية والدراية. الثالث الثمرة اللي هي الفائدة، فائدة مصطلح الحديث تمييز الصحيح من السقيم من الآثار وغيرها، سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. المرفوع هو الذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو الذي غالبا للصحابي، المقطوع من بعد الصحابي من التابعين ونحوه. فسواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا نميزه ونعرف سقيمه من صحيحه حتى يقبل أو يرد. الأصل أن الصحة في الأجسام، لكن استعارها العلماء للتعبير عن الأحاديث بهذا المعنى. تأتي طبعا أهمية علوم الحديث من حيث أنه يدقق في المقبول والمردود من الأحاديث، تأتي من أن اعتماد العلماء في الأحكام الشرعية على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للقرآن، فمهم جدا قبل أن نثبت الحكم أن نتأكد من هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف حتى نبني عليه الحكم. والعلماء في الأحكام يتشددون في ذلك ما لا يتشددون في غيرها، فقد يقبل عندهم الحديث الضعيف أو نحوه في المواعظ والآداب ونحوها، لكن في الأحكام لا يدققون ولا يبنون حكما شرعيا إلا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع الرابع أو الأمر الرابع من مبادئ العلم نسبة علوم الحديث إلى غيره من العلوم، ومعروف كما تلاحظون أن بينه وبين العلوم الأخرى مباينة، النسب أربع، من يذكرها؟ التماثل والتوافق والتباين والتداخل. إذن النسب أربع مثل ما ذكر الأخ. التباين أن لا يتعلق أحدهما بالآخر، والتوافق أن يكون بينهما قدر مشترك ويختلفان في غيره، والتداخل أن يشمل أحدهما الآخر، أحدهما أعم والثاني أخص. التماثل التساوي، كل منهما مثل الآخر. النسبة هنا هي التباين، وإن كان هناك نوع من التوافق مع بعض العلوم الأخرى، لكن الأصل أن مسائله مستقلة عن مسائل الفقه وعن مسائل أصول الفقه وعن مسائل اللغة العربية. قد يكون أصول الفقه أخذ منه شيئا والفقه اعتمد عليه، واللغة العربية فيها قواعد مشابهة له، لكنه كعلم هو مباين للعلوم الأخرى ومستقل عنه، له قواعد الخاصة وأصولها الخاصة، ولهذا قلنا إنه مباين. أما فضله فكما ذكرت لكم يأخذ فضله من فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر آخر لا يخفى على ذي عين لفضل هذا العلم، وهو أن العلماء في هذا العلم وضعوا قواعد مهمة جدا استفاد منها العلماء في العلوم الأخرى، أصبحت هذه القواعد قواعد إثبات عبر التاريخ، فتصلح لنقد التاريخ، لنقد الأنساب، بل لنقد المرويات في اللغة، المرويات في التفسير، المرويات أيضا عن العلماء في الأحكام. إذن أصبح علم قواعد للإثبات استفاد منها العلماء لدقتها وإحكامها، كما قلت لكم عن علماء اللغة وعلماء التاريخ وغيرهم استفادوا منها في توثيق الروايات عندهم وفي ضبط الأسانيد في مختلف الفنون. ولهذا نستطيع أن نقول إن علماء الحديث المسلمون أو أن علماء الحديث المسلمين بهذا العلم فاقوا الأمم. لا يوجد في الأمم الأخرى علم في دقته وضبطه لنقل الرواية أدق من هذا العلم، لا عند النصارى ولا عند اليهود ولا عند الأمم الأخرى التي ليس لها كتاب كالهندوس أو البوذيين أو غيرهم، ليس عندهم علم بمثابة هذا العلم. هذا العلم علم متميز. الأمم الأخرى وبالذات في عصور العلم المتأخرة بعد ما يسمى عندهم بالقرون المظلمة أو القرون الوسطى، جاء عندهم علم لكنه مبني على التجريب، ما يخدم الغيبيات. الذي يخدم الغيبيات، لأن الأديان مبنية على الغيب، إما على غيب مطلق لا يعلمه إلا الله ويجب علينا الإيمان به وعدم السؤال عن تفاصيله كما يتعلق بذات الله وصفاته، أو حتى ما يتعلق باليوم الآخر وما فيه، نصدق دون أن ندري ما شكل الجنة وما شكل النار وما شكل الصراط، لكن بناء على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضايا غير موجودة عند الأمم الأخرى. الأمم الأخرى بنوا حياتهم على الماديات، وما عندهم من الغيبيات قل أن يوجد فيه المتين الثابت. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا يجب أن نتثبت من مرويات بني إسرائيل، فلا تصدق ولا تكذب كما ذكر العلماء. هذا ما يتعلق بالأمر الخامس. الأمر السادس واضعه، سبق أن تكلمت في نشأة هذا العلم عن هذه القضية فلا أعيدها. ذكرنا أن أصله موجود في الكتاب والسنة، وأن الصحابة كانوا يعرفون هذه القواعد، لكن لم يكونوا بحاجة إليها. ثم ذكرت لكم أن أول من وضعه الرام هرمزي، ثم تلاه بعد ذلك من ذكرت لكم من العلماء. أما اسمه، وهذا البند السابع من مبادئ العلم، فله أسماء عديدة، يعرف بأصول الحديث وبمصطلح الحديث وبأصول الرواية، مصطلح أهل الأثر. أشهر اسم هو مصطلح الحديث، لكن الأصح أن يسمى أصول الحديث. أشهر الأسماء هو مصطلح الحديث، لكن الأصح أنه علم أصول الحديث، كما قلت لكم هناك أصول للتفسير وأصول للفقه وأصول للنحو، فهذا أصول الحديث أو علم أصول الحديث. استمداده تكلمنا عنها أيضا من قبل، فقلنا هو موجود في الكتاب والسنة وموجود في كلام الأئمة، فالعلماء الذين دونوه ما أتوا به من رؤوسهم ولا اخترعوه، ليس علما مخترعا، وإنما هو قواعد مجموعة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. فاستمداده جاء من هذه المصادر، من ما هو موجود في القرآن والسنة من القواعد، ومما هو أيضا موجود في كلام السلف وبخاصة علماء الحديث المتقدمين، من كلام بنى عليه المتأخرون قواعدهم. الأمر التاسع، حكم تعلم هذا العلم، وهو كغيره من العلوم فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض كما تعرفون سقط الإثم عن الباقين، وقد قام به فيما مضى علماء فيه من كفاية، حفظوه لنا وهذبوه ورتبوه. ولا بد أن يكون في كل عصر من يقوم بهذا العلم، والحمد لله توجد الآن كليات في معظم البلدان للحديث وعلومه. كنت في الهند قبل أقل من شهر ورأيت أكثر من كلية هناك، وسمعت متخصصة في الحديث يدرس فيها علماء يحفظون على الأمة دينها ويقومون بفرض الكفاية عنها. أما البند الأخير وهو مسائله، فذكرنا قبل قليل أنه يدرس ماذا؟ المتن والسند. فمسائله تتعلق بالإسناد، مسائل كثيرة جدا، ذكر ابن الصلاح أكثر من 60 نوع، وبعضهم أوصلها إلى 100 نوع من أنواع علوم الحديث. فيدرسون السند من حيث اتصاله وانقطاعه والتدليس فيه والعنعنة وغير ذلك، ويدرسون المتن من حيث شذوذه أو انقلابه أو العيوب الموجودة فيه بتفاصيل إن شاء الله ستأتينا في الألفية مبسوطة. هذه مقدمة كما ذكرت لكم بين يدي هذه الألفية، والآن إن شاء الله نشرع في الأبيات والتعليق عليها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الضرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراق في الجمع والإيجاز والاتساق. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان.
هذه مقدمة للألفية، قبل أن يدخل في تفاصيلها ذكر هذه المقدمة، وهي مقدمة معتادة، بدأ فيها كما تلاحظون بالحمد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذه الألفية باسمها ووصفها. الشيخ شاكر وكذلك الشيخ محي الدين عبد الحميد لم يشرح هذه الأبيات التي في المقدمة، والسبب هو تكرر شرح الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تتكرر كثيرا في شرح المتون سواء المنظومات أو المتون المنثورة. والإثيوبي، ما أدري الشيخ الإثيوبي حي أو ميت يا أهل أثيوبيا، أي حفظه الله ونفع به، وهو من العلماء المهرة في علوم كثيرة ومن ضمنها علوم الحديث، حتى أن من اللطائف عنه أنه أول ما جاء من بلده إلى مكة أراد أن يلتحق بدار الحديث في مكة، فلما جاء إليهم ليلتحق طالبا وعملوا الاختبار قالوا أنت ما تصلح، أنت تصلح مدرس لا دارس، فعينوه مباشرة ما شاء الله مدرسا في هذه الدار، نسأل الله ينفع به وأن يسدده، وله دروس ماتعة ونافعة وشروح لكثير من الكتب، وأنا أستفيد كثيرا من شروحه بالذات على كتب السنة، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده. وهو قد شرح هذه المقدمة الأبيات، وشرحي في الجملة معتمد عليه، وإن كنت أيضا اعتمدت على تدريب الراوي للسيوطي وأخذت منه بعض الأشياء، وبعضها أضفتها إضافة أو إضافات يسيرة كتعليقات لوضوحها. المؤلف بدأ بالبسملة، المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة هذه الأبيات، ثم ذكر بعد ذلك الحمد لله. والكلام في البسملة وكذلك في الحمد لله كما ذكرت لكم طويل، وتكلم عنه العلماء في مقدمات الكتب، ولهذا لا أريد أن ندخل فيه اشتغالا بما هو أهم من ذلك، وإن كان ذلك مهما لكنه مشهور متداول. فنركز على شرح الأبيات. يقول لله حمدي، هذه مبتدأ وخبر، لله حمدي، أين المبتدأ؟ حمدي، نعم، ولله خبر مقدم، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، لله حمدي يعني ثنائي، الحمد هو الثناء. وفائدة تقديم الخبر هو الحصر، لا أحمد إلا الله، حمدي محصور في توجيه أو أوجهه إلى الله وحده، قوله وإليه أستند يعني إلى الله، أستند يعني أعتمد أو أتوكل أو أستعين أو ألتجئ أو أعتصم، معناها متقارب، فأستند وأعتمد الواردة في آخر كل شطر من هذا البيت معناها متقارب. ويقصد أستند هنا إما في هذا النظم أو أنه عام في كل شيء، إلى الله ألتجئ أستند أعتمد توكل أعتصم في جميع الأمور، ومنها هذا النظم. ما ينوب، ما هنا موصولية يعني، والذي ينوب، وأي شيء ينوب، الذي ينوب، النائب أو النوائب هي المصائب، نوائب، فما ينوب يعني ما يصيبني، ما يطرأ علي من العوائق والشواغل القواطع، فعليه يعني فعل الله وحده أعتبد، أتكئ، أعتصم، ألتجئ. فأي عائق سيقطعني عن هذا العمل فاعتمادي على الله وحده سبحانه وتعالى. قال الثيوبي إن الاستناد والاعتماد إما مترادفان أو الاعتماد أخص، وقال هذا أنسب لأن الناظم قيده بما ينوبه، فالاستناد مطلقا في كل شيء والاعتماد فيما ينوب، فكأنه قال إن الاعتماد ليس مرادفا تماما للاستناد وإنما هو أخص منه لأنه خصصه بما ينوب. البيت الثاني: ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد. المؤلفون كما تعرفون دائما يبدأون بحمد الله ويثنون بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة في أي شيء يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنة جارية عند العلماء سواء في الخطب أو في غيرها من الشؤون، فهو هنا يقول: ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمد. على نبيه محمد هنا قد تكون بدل من نبيه أو عطف بيان، وخير صلاة مبتدأ مؤخر، كأنه يقول إن خير الصلاة على محمد. دائما إذا جاء الجار والمجرور حقه إيش؟ أن يتقدم، أن يتقدم وإن كان خبرا. فهو يقول خير صلاة وسلام، يعني وخير سلام. الصلاة من الله ما هي؟ الثناء. فصلاته هنا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الله عليه، قد جاء هذا في القرآن الأمر بالصلاة: يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله الثناء، والسلام التسليم من الآفات، التسليم من الآفات. من الفوائد التي ذكرها الإثيوبي هنا أنه هنا قرن بين الصلاة والسلام اقتداء بالقرآن وسيرا على نهج العلماء، وإن كانت جاءت في التشهد في الصلاة الإبراهيمية صلاة فقط، قال إنما جاءت مفردة لتقدم السلام، لأن قال السلام عليك أيها النبي قبل ذلك. ويكره العلماء إفراد الصلاة عن السلام، يكره العلماء إفراد الصلاة عن السلام، ويرون أنه يحسن بطالب العلم أو يندب طالب العلم أن يجمع بينهما، لكن الحافظ ابن حجر خص الكراهة بمن كان ذلك ديدنا له. يقول ورد عن العلماء مثل الشافعي ومسلم الإمام أحمد وغيرهم إفراد الصلاة والسلام، إفراد الصلاة عن السلام، لكن لم يكن ذلك ديدنا له. فالمكروه أن تكون ديدنا للإنسان، يعني دائما وأبدا يفرد الصلاة ولا يأتي بالسلام، هذا مكروه. ومعنى سرمد عنده هنا في هذا البيت يعني دائما، السرمد هو الدائم الذي لا ينقطع، السرمد هو الدائم الذي لا ينقطع. فبعد هذين البيتين المشتملين على الحمد وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المنظومة، تحدث عن هذه الألفية، وهذه ألفية كأنه يقول ما بين يديك ما تراه هو ألفية. طبعا قال هذا الكلام قبل أن يكملها لحضور المعاني في ذهنه، لحضور المعاني في ذهنه. ألفية مصطلح عند العلماء يطلق على ما كان ألف، ألف أو ألفين يسمى ألفية، حتى إذا كانت من ألفين تسمى ألفية. وهذه قد تكون ألف إذا حسبناها كأبيات كاملة، شطر مكون من أو بيت مكون من شطرين صدر وعجز، وقد تكون ألفين إذا حسبناها مشطورة كل شطر مستقل. وقوله تحكي الدرر تشبيه، يعني كأنها الدرة أو الدرر، الدرة لؤلؤة عظيمة نفيسة، فقال كأن هذه الألفية درر، ألف درة. والدرة كما قلنا اللؤلؤة العظيمة النفيسة. تحكي الدرر منظومة وصف، ألفية منظومة، يعني كأنه يقول تراها نظم، قد تكون صفة أو حال، تكون صفة أو حال. ضمنتها علم الأثر، تكلم عما وضع فيها، ضمن الشيء يعني جعله محتويا عليه أو مشتملا عليه، فكأنه يقول هذه الألفية موجودا فيها علم الأثر، أي مسائل علم الأثر. فعلم الأثر كما سيأتي بعده يشمل الأحاديث والآثار، يعني المرفوع والموقوف. ولهذا في كتاب الطحاوي المشهور شرح معاني الآثار عممه أو قال معاني الآثار مع أنها فيها أحاديث. المتأخرون بالذات من الفقهاء يفرقون بين الحديث وبين الأثر، فيقول الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان موقوفا على غيره، إما على صحابي أو على تابعي، فيسمونه أثر. وهذا مصطلح لا يمنع أو لا يمنع من استعماله. وقوله فائقة ألفية العراقي أو فائقة ألفية العراقي، إما أن نقول بالرفع أو بالنصب، كله يجوز. ومعنى فائقة يعني زائدة وراجحة وغالبة، وألفية منصوب، يعني فاقت ألفية العراقي مفعول به. والعراقي كما ذكرنا هو عبد الرحيم بن الحسين زين الدين، منسوب إلى العراق كما هو معروف. طيب بماذا فاقت ألفية العراقي؟ قال في الجمع وإيش والإيجاز وإيش والتساق. إذن يقول فاقت ألفية العراقي في ثلاثة أمور: الجمع يعني أنه زاد أنواعا غير ما ذكره العراقي، والإيجاز أنه حذف ما يراه زائدا من ألفية العراقي، والاتساق نظمها تنظيما يرى أنه أفضل من تنظيم العراقي، وهذا صحيح، يعني قلت لكم أن العراقي تابع في ألفيته ماذا؟ ابن الصلاح، وابن الصلاح انتقد بأنه لم يرتب مقدمته، فإذا ألفية العراقي ليست مرتبة ترتيب الترتيب المشهور عند علماء المصطلح. هنا السيوطي رتبها، حاول أن يجمع ما للمتن مع المتن، وما للسند مع المتن مع السند، وما يشتركان فيه مع بعض، حاول أن يرتب كل الأنواع المتشابهة فيجعلها في مساق واحد، اتساقي، انتظام، ترتيب. ثم قال: والله يجري بالراء، وفي بعض النسخ بالزاي يجزي، لكن أكثر النسخ على الراء من الإجراء، أجرى يجري، سابغ الإحسان. السابغ هو الكامل الواسع، يعني يجري الإحسان الواسع التام، يراد به هنا خير الدنيا والآخرة، يراد به هنا خير الدنيا والآخرة. لي وله، لي وله ولذوي الإيمان، بدأ بمن؟ بنفسه، وهذا الأصل، رب اغفر لي ولوالدي. الأصل في الدعاء أن تبدأ بنفسك ثم بمن تريد، ولهذا قال لي، بدأ بنفسه ثم قال له، يعني العراقي، لأن العراقي هو الأصل، فهو يعني يدعو له جزاء له على صنيعه، وهو اقتدى به في وضع هذه الألفية. ثم قال: ولذوي الإيمان، دعوة للمؤمنين جميعا، والدعاء إذا أشرك فيه الإنسان المؤمنين كان أرجى للإجابة، كان أرجى للإجابة. فدعا لنفسه ثم للعراقي ثم للمؤمنين، أسأل الله عز وجل أن تشملنا دعوته. هذا ما يتعلق بأبيات المقدمة. الآن ننتقل للأبيات التي بعدها.
قال رحمه الله: حد الحديث وأقسامه. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قول نو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
هذه الأبيات مشتملة على أكثر من شيء. اشتملت أولا على بعض مبادئ العلم، البيتان الأولان قول علم الحديث فذلك الموضوع، تشتمل على ثلاثة من المبادئ العشرة: على تعريف العلم اللي هو حده، وعلى موضوعه، وعلى ثمرته أو فائدته حينما قال والمقصود. فتكلم أو أورد ثلاثة من المبادئ العشرة، وقد ذكرناها في المقدمات، ذكرنا الكلام عن الحد، وذكرنا الكلام عن الموضوع، وذكرنا الكلام عن الثمرة أو المقصود بالعلم. قال: علم الحديث ذو قوانين تحد، يعني هو علم له قوانين تحد يعني تبين وتحصر القواعد التي يدرى بها أحوال مثل وسند. فكأن هذا هو التعريف الذي أوردناه قبل، علم الحديث أو أصول الحديث هو قوانين يعرف بها أحوال المتن والسند من حيث القبول والرد، هذا التعريف. ثم قال: فذلك الموضوع المتن والسند كما قلنا الرواية والدراية هما موضوع هذا العلم، هذا الثاني. ثم ذكر الثالث الثمرة المقصود الفائدة، أن يعرف المقبول والمردود. ثمرة هذا العلم أن نعرف المقبول والمردود من الأحاديث. ثم تكلم بعد هذا عن بعض الألفاظ التي يكثر دورانها على ألسنة علماء علوم الحديث وعلماء المصطلح، وذكر ما فيها من الخلاف. فهو هنا عنوان، وضع عنوان، قال: حد الحديث وأقسامه، يعني تعريف الحديث وبيان أقسام الحديث. فذكر الحد، والحد لغة المنع، ثم ترجم أو ذكر الشيئين اللي هي حد الحديث وأقسامه، وذكر معهما أشياء أخرى من باب الفائدة. قال بعد ذلك، بعد أن ذكر الأمور الثلاثة: والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. هذا تعريف للسند، تعريف للسند. العلماء عندهم سند وإسناد ومسند، سند وإيش وإسناد ومسند. السند الإخبار مبتدأ وخبر، السند الإخبار مبتدأ وخبر. والمعنى هنا أن السند هو إخبار المحدث بالحديث ذاكرا طريقة أخذه. السند هو إخبار إيش؟ المحدث بالحديث ذاكرا طريقه الذي أخذه منه. من أين أتيت بهذا الحديث؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو أخبرني فلان قال حدثني فلان قال أخبرني فلان، إلى آخره من تعبيرات المحدثين. فالسند هو الإخبار عن طريق المتن، إخبار عن طريق المتن. هنا قال: السند كالإسناد، يعني بعضهم سوى بينهما كما سيأتينا. السند إما مأخوذ من الارتفاع، السند المرتفع يسمون سفح الجبل سند، وذلك لأن المسند يرفعه إلى من فوقه، يرويه عن شيخه ثم عن شيخ شيخه ثم عن شيخ شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مأخوذ من السند اللي هو الاعتماد، أنا أعتمد في روايتي على فلان وفلان اعتمد على فلان، من سند يعني اعتمد. فهذا سبب تسمية السند سند، إما من الارتفاع لأنه يرفعه إلى من فوقه، أو من الاعتماد لأنه يعتمد فيه على شيخه وشيخه اعتمد على شيخه إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر. إذن سمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث، يعتمدون على هذا السند في الحكم على هذا الحديث. الإسناد هو رفع الحديث، إذن السند هو الرجال، والإسناد هو طريقة الرفع، هذا من فرق بينهما. وهناك من جعلهما كما ذكر المؤلف بمعنى واحد، ولهذا قيل إنهما متقاربان في المعنى، متقاربان في المعنى. يقول ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. المسند، المسند بفتح النون، له يعني تسميات، قد يكون اسم للحديث، نوع من أنواع الحديث يسمى المسند، وسيأتي في النوع الرابع من كلام المصنف هنا في الألفية. وقد يسمى الكتاب الذي جمع فيه مؤلفه ما أسنده مسندا، مثل مسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، سمى مسند كتاب جمع فيه المؤلف أحاديث نقلها عن الشيوخ شيوخه إلى من فوقهم، يسمى مسند. وقد يطلق ويراد به الإسناد، قد يطلق ويراد به الإسناد نفسه، يراد به الإسناد نفسه، كمسند الشهاب، مسند الفردوس، يعني أسانيد أحاديث هذين العلمين. إذن له ثلاثة إطلاقات: إما أن يطلق على نوع من أنواع الحديث، أو يطلق على الكتاب الذي جمع فيه المؤلف أحاديثه التي رواها، أو يطلق على الإسناد الذي يروي به أحد العلماء أحاديثه. فقد يكون أحد العلماء روى أحاديثه بسند واحد إلى شيخ معين، فيسمى هذا مسند، كما قلت عن مسند الشهاب ومسند الفردوس وغيرهم. أما المتن، قال: المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا المتن. المتن مبتدأ أيضا، وقوله ما انتهى إليه السند خبر، يعني السند رجال. أين ينتهي السند؟ ينتهي بقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن مسعود إذا كان موقوفا. فهذا المتن الذي ينتهي إليه السند، السند يمشي حتى يصل إلى هذا المتن لينقله لنا. فهنا قال ما انتهى إليه السند، يعني إذا توقف السند وبدأ الكلام بعده، ما انتهى إليه السند من الكلام، فيعد هذا هو المتن. إذن المتن ألفاظ الحديث التي تنقل بهذا السند، ألفاظ الحديث التي كما قال ابن جماعة ما ينتهي إليه السند من الكلام، وهذا التعريف موجود في كلام السيوطي. قيل مأخوذ من المماتنة، اللي هي البلوغ أو بلوغ النهاية في المقصود، من هدف وغاية السند أن يصل المتن، فهو يجاهد أن يحصل على رجل يوصله إلى هذا المتن، تسمى هذه مماتنة، يعني مبالغة في الوصول إلى الغاية. أو من متنت الكبش، إذا شققت جلده أو جلدة بيضته واستخرجتها. فالوصول للداخل الشيء يسمى أيضا تمتين، فكأنه أراد أن يصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من خلال عمل يوصله إليه، كما يقولون في متنت الكبش، يعني شققت جلدة بيضته واستخرجتها. الجلد، جلد الكبش، صوف من الخارج وبياض إيش؟ من الداخل. فالتمتين يقولون هو شق الجلد للوصول إلى هذا البياض. وقد يكون أيضا من التقوية تمتين القوس. قديما يرمون بالقوس، والقوس عبارة عن عصا محنية وفيها وتر، هذا الوتر كلما كان متينا كلما كان أجود له، فتمتينه يعني شده بالعصب والحفاظ عليه بتغليفه بأشياء يسمى تمتين. ثم عرف الحديث قال والحديث قيدوا، إذن عرف المتن بقوله والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا تعريف المتن. ثم عرف الحديث قال والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، هذا تعريف الحديث. قيدوه يعني عرفوه. أصل الحديث ضد القديم، ويستخدم كما سيأتي في كلام المؤلف في الخبر قليلا كان أو كثيرا، استخدم الحديث في الخبر. فهنا قال قيدوا يعني عرفوه مقيدين له بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عام لكنهم اصطلاحا قيدوه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو نحوها. يقول ابن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشارع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا الإطلاق يقول كأنه أطلق في مقابلة القرآن الكريم، حديث والقرآن كلام الله، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالقرآن مقابله الحديث، وإن كان هذا الكلام قد يدخل فيه شيء من عقيدة الأشاعرة بوصف كلام الله بالقديم، والسلف لا يصفون كلام الله بالقديم مطلقا بل يقولون قديم النوع حادث الآحاد كما تعرفون. الطيبي يقول الحديث عام يشمل كلام النبي وكلام الصحابة والتابعي، فهو يشمل الآثار كلها كما يقال. في نسخة حددوا وفي نسخة قيدوا، وكلاهما معناه واحد، فكأنه قال أنهم حددوا أو قيدوا الحديث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قولا، إنما الأعمال بالنيات قول، أو فعلا مثلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة أكله أو صفة ركوبه، أو تقريرا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة كإقراره خالد مثلا في أكل الضب أو نحوه، فقيدوها بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته ونحوها مما يقاس عليه كأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوه. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، إذن هناك قول الأول أن الحديث خاص بإيش؟ بالمرفوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله تقريره أحواله. هناك قول آخر أن الحديث عام كما ذكر ابن حجر قبل قليل، إنه عام في أقوال النبي عن الطيبي، عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال غيره، يشمل الموقوف على الصحابي والمقطوع وهو من بعد الصحابي. ثم قال فهو على هذا مرادف الخبر، مرادف الخبر يعني الخبر والحديث بمعنى واحد، يعني الحديث والخبر بمعنى واحد. وشهروا ردف الحديث الأثر، أو وشهروا ردف الحديث الأثر، يعني قالوا أيضا إن الحديث مرادف للأثر، فيكون الحديث والأثر والخبر بمعنى واحد. والصواب أنه يقال فيها مثل ما يقال في غيرها، أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فقد تقول خبر وتعني به الحديث، وقد تقول حديث وتعني به الأثر، وقد تقول أثر وتعني به الحديث. لكن إذا كنت تتكلم في مساكن واحد فالخبر هو خبر غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحابة، أخبار العامة عام، والحديث خاص بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر كما اصطلح عليه المتأخرون متعلق بكلام غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين. هذا ما يتعلق بهذا البيت. يقول ابن حجر في النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ولهذا يسمون من يشتغل بالحديث محدث، ومن يشتغل بالتأريخ ونحوه أخباري. قيل، طب الكلام هذا كله لابن حجر، إذا ابن حجر ذكر عدد من الأقوال أنهما مترادفان، أن الحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، كل حديث خبر والعكس، يعني الخبر أعم، الخبر أعم من الحديث. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتقييده، تقول حديث ابن مسعود، لكن لا تطلقه إطلاقا بدون تقييد. طبعا المؤلف سيذكر في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف أثرا، وسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. ثم قال أخيرا: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وهذا هو تقسيم مشهور للسنة، أن السنة تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا الترتيب الصحيح لها. لكن المؤلف لأجل القافية أو النظم قدم الضعيف هنا مع الأصل أنه يتأخر عن الحسن. فهذا ما يتعلق، والمؤلف طبعا سيشرح بعد ذلك الصحيح ما هو، ويذكر أنواعه، ثم يذكر الضعيف ويذكر أنواعه، أو الحسن ثم يذكر الضعيف ويذكر أنواعه. وبهذا يأتي إن شاء الله على جميع أنواع الحديث، وهذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله إن أمد الله في عمري وأعماركم في السنة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يثيبه خيرا على ما قدم للمسلمين، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يعيننا على العلم والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.